قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشهد صلاة الضحى وأصلي ركعتين وأكثرها تمام، وأخطأ من خروج وقت النهي إلى قبيل الزواج، وسجود التلاوة صلاة، ويسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند سجود النعم.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صلاة التطوع صلاة الضحى. صلاة الضحى وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته. طيب، وأفاد المؤلف أن صلاة الضحى إيش حكمها؟ سنة؟ عندك كتاب شو يقول؟ تسن صلاة الضحى. طيبة، نخلي الإسالة شو الأخبار؟ سنة. طيب، ما هو الدليل عليها، على سنيتها؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل
ان ما الدليل على سنيتها، مو على انها ليست واجبه؟
حديث ابي هريره لما قال قصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتين
ركعتي الضحى
وقصام ثلاث ايام من كل شهر.
طيب، ما هو الدليل على انها ليست واجبه؟ أعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم؟ ستة. طيب، هل هي سنة على كل حال أو في ذلك تفصيل أو في ذلك خلاف؟ طيب، اذكر الخلاف.
منهم من قال انها سنه مطلقه. منهم من قال انها ليست بسنه
مطلقه. طيب،
ومنهم من فصل.
فماذا قال؟
قال من كان له يعني صلاه من الليل فهي ليست في حقه سنه، او ليست يعني له بسنه. ومن ليس له صلاه من الليل فهي في حقه سنة. هناك قول
آخر أنها سنة لمن
ليس له
صلاة
من الليل.
لا،
هذا قول
السنة. السنة
في بعض الأحيان
يعني سنة غبة أحيانا وأحيانا. طيب، هي اخترنا رأيا آخر. ما هو محمد؟
اخترنا شقاء أنها سنة مطلقة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
أخبر بأن على كل سلامة من الناس صدقة،
ويكفي ذلك
ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قلنا هذا في فائدة أن الإنسان يكون أدى ما عليه من هذه الصدقات. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وأقلها ركعتان. أقلها ركعتان لأن هذا أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر. فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة، قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولو كان يشرع أقل ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لإيش؟ للخطبة. إذن فأقلها ركعتان، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال وركعتي الضحى. ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلا الوتر فقط. فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح نقول لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر. قال وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان، ثمان ركعات بأربع تسليمات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات. قالوا وهذا أعلى ما ورد، هذا أعلى ما ورد. وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعا مطلقا لا صلاة ضحى. ليش؟ لأي شيء؟ لأن أكثرها ثمان، فما زاد عن الثمان فليس من صلاة الضحى. ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ولم تقيد. فالصواب أنه لا حد لها. لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة فتح، صلاة فتح. واستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمانية ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد، لأن الإنسان بل لأن القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته. ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطأطئ رأسه حتى إنه لا يصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة خفضه رأسه، وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويرددها يرجع فيها، يعني يرجع يعني كأنه يردد الحرف مرتين. وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة أن الله يفتح بلد أعدائك على يدك، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا. إذن نقول هذا أحد الوجهين في الجواب عن حديث أم هانئ، أن هذه الثمانية ركعات ليست صلاة ضحى وإنما هي شكر لله على هذا الفتح. ولهذا استحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثمانية ركعات. الوجه الثاني أن نقول إن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد، لأن هذه قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلى ركعتين هل تقول لا تزيد على ركعتين؟ لا، لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعا. وهذه قاعدة مفيدة جدا أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعا. نعم. ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول مزدلفة لا يستحب له أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فهل نقول إن هذا مشروع؟ الجواب لا، لأن هذا وقع مصادفة، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضأ، توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة. على كل حال، ما فعل على وجه المصادفة دون قصد فإنه لا يعتبر تشريع، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر. طيب، ثم قال المؤلف: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي، لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب. وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، قيد رمح يعني بعين الرأي، وإلا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض مئات المرات، لكن نحن نراه في الأفق قيد رمح يعني نحو متر، وهذا بالزمن أو بالدقائق والساعات المعروفة حوالي 12 دقيقة، ولنجعله ربع ساعة 15 دقيقة لأنه أحوط. فإذا مضى 15 دقيقة من الشمس، من طلوع الشمس، فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى، فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال. قبيل تصغير إيش؟ تصغير قبل، يعني زمن قليل قبل زوال الشمس بزمن قليل، كم؟ حوالي 10 دقائق بعد، يعني إذا أكثرنا قلنا قبل الزوال ب10 دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، فإنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيه الشمس للغروب حتى تغرب. قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فإذا كان قبيل الزوال بنحو 10 دقائق وقف الإنسان ما يصلي. إذن الوقت من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار، إلى وجود النهي في وسط النهار. وفعلها في آخر الوقت أفضل، فعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض؟ يعني تقوم من شدة حر الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال، قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فهذا وقتها. قال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ثم قال المؤلف: وسجود التلاوة صلاة. سجود مبتدأ وصلاة خبره. والمبتدأ هنا مفرد ولا جملة؟ الخبر مفرد ولا جملة؟ تأمل. سجود التلاوة صلاة مفرد، لأنهم ليس جملة ولا شيء جملة. طيب، سجود التلاوة صلاة، صلاة خبر، يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، بل هو صلاة، والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأن التلاوة نفسها ليس السبب للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، المرور بآية سجدة. إذن فليست التلاوة سببا إيش تاما، بل السبب للسجود هو المرور بآية السجدة، يعني قراءة آية السجدة. إذا قرأ الإنسان على السجدة سن له أن يسجد. طيب، حكمه يقول المؤلف إنه صلاة، إنه صلاة. ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهو عبادة ذو أقوال وأفعال، فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عرفت؟ إذن هي صلاة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة. وانتبهوا لقولي صلاة النافلة، من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وقد عددناهم فيما سبق فبلغ نحو 30 فرقا. نعم، تقريبا 30 فرقا. طيب، هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة، وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، إلى أنه ليس بصلاة، وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما. فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط، سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود، كبر عند السجود، ولكن ما في التسليم. لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة، من سجدة التلاوة. وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن يا بخاري، لم تكن صلاة، لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعلى هذا فليست بصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك لا يشترط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل ولو كان محدثا حدثا أكبر، إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز. طيب، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضي ومرت بآية سجدة، فعلى هذا القول إيش تسجد ولا حرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة، كان يسجد على غير طهارة. يقول سجود التلاوة صلاة، يسن للقارئ، يسن كلمة سن تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو يا أحمد سنة، لأنه قال يسن للقارئ. وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذم من تركه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا. وهذه السجدة ولا لا؟ السجدة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود. وقال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم لعدم السجود. وامتدح الساجدين فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه، والثالث ألا ليس الشعر والأمر به صح، والأمر به، إذن الأمر به والحث على فاعله وذم من لم يفعله، وهذا يدل على الوجوب. وقال آخرون بل إنه سنة وليس بواجب، واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولم يسجد فيها. ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لم يقره على ترك السجود. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب هذا احتمال، لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء، لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة سجد، نزل من المنبر وسجد، فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد. ثم قال إزالة للشبهة إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا قول عمر وناهيك به. عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون، فعمر محدثون يعني ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر. ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. إذن الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة. بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة، لأن يعني باب المناظرة لابد أن تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال إنها واجب؟ الجواب بسيط، نقول إذا استدللت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقل يجب الركوع أيضا، أما أن تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض، لأن الدليل واحد. وبه نعرف أن الله أن قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود. وأما قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فنقول له أنت لا تقول بهذه الآية، لا تقول إن كل من قرأ القرآن وجب عليه أن يسجد، مع أن ظاهر الآية ها أن كل من قرأ عليه القرآن يجب أن يسجد. والسجود هنا بمعنى التذلل، بمعنى التذلل، ليس هو السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يذلون له، لا يذلون له، وهذا ثابت لكل القرآن، كل القرآن يجب أن تذل له. وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة، لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة في صلاة الضحى أظن. طيب، كم عدد صلاة الضحى؟ حسن، نعم حسن. دليل أنه لا أحد لأكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله فأطلقت، وهذا يدل على أنه لا أحد لأكثرها. متى دخول وقتها عليا؟ من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس؟ إذا ارتفعت قيد رمح. طيب، لماذا لم يقل المؤلف إلى الزوال حجاج؟
لأن قبيل الزوال في وقت نهي.
لأن قبيل الزوال وقت نهي، تمام. طيب، ما هو الدليل، ما هو دليل من قال إن سجود التلاوة واجب؟ يحيى، اصبر اصبر، ذم من تركه، تركه، ما ادري
من ترك سجود التلاوة،
من ترك سجود التلاوة،
اذا قرأ عليهم القرآن
اي، لكن هو سجود التلاوة اللي هم يريدون؟ هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟ طيب، إذا ذم من ترك السجود، نعم،
وأمر
به. هات الأدلة على هذه الأمور الثلاثة.
أما الأمر به فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا،
نعم.
وأما الذم فقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
نعم.
وأما الامتداح فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولم يسجدوا.
أحسن. طيب، القائلين بأنه سنة سجود التلاوة، ما دليلهم؟
قائلين بالسنية عدة حديث، منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد، عن زيد بن ثابت
في الصحيحين، هذا
في الصحيحين،
نعم،
أنه قرأ عند رسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، هذا واحد، وهذا من السنة، نعم. دليل ثاني،
عمر رضي الله عنه لما قرأ يسجد في خطبة الجمعة نزل سجد، الجمعة الأخرى لم يسجد، قرأ سورة النحل،
قرأ السجد في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية فلم، نعم. وقال لا لا
قال من سجد فقد أصاب،
لا لا.
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
طيب، وجه الدلالة من أثر عمر
إن عمر خطف تعالوا بمرة وتركوا مرة.
إذن فعله بس
فعله أيضا قوله
قوله
إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود
إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء فرضه.
لا، إلا أن نشاء فعلا،
يعني لكن إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، فالاستثناء إذا منقطع ولا لا؟
منقطع.
طيب، وغير فعل عمر وقوله وإقرار الصحابة له. نعم. طيب، يقول المؤلف إن سجود التلاوة الصلاة، هل مراد يا شاكر صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ ما معنى قولي سجود تلاوة الصلاة؟ أي الصلاتين، الفريضة أو النافلة؟ ها؟ النافلة. كان آدم يريد أن يعارض، عندك معارضة؟
أنا من سجود التلاوة والفرق يعني
معاملة
كل واحد،
كل واحد الفريضة والنافلة سواء. إيه؟
إن يعني مثلا الفرض لا بد واحد يكون يثاب إذا
ترك، إذا ترك الفرض يثاب ولا يعاقب؟ والسنة لا يعاقب. إيه؟ ما شاكل
ذكرنا أن هناك 30 فرض.
ها؟
ذكرنا فروق كثيرة بين
صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا 30 فرقا يا آدم وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها. إيه راح. طيب، على كل حال مراد بصلاة النافلة بدليل قوله يسن للقارئ، فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة إيش؟ النافلة. طيب، في قول آخر سامي ليس بصلاة وعليه فلا يشترط له شروط الصلاة، بس سجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثا كان أم طاهرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن، هذا مبتدأ الدرس، يسن للقارئ والمستمع، يسن للقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته. ولهذا نقول من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب، إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على وجوب على الوجوب. أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. طيب، فيقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني أنهم يسجدون ولقربهما رسول صلى الله عليه وسلم والجلوس، فإن الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود لأن الساجد يشغل مكانا أكثر من الجالس، فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه. هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مر من أثر عمر. وقوله يسن للمستمع، نعم، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله دون السامع يعني أن السامع لا يسن له أن يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت الملهات يعني صوت آلت له سماعا فقط فإنه لا يأثم، ولو استمع إليه لأثم. مثال السامع إنسان مر مع السوق وفيه آلت له أغاني وغيره تشتغل، هذا نقول إنه سامع. وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها، نقول هذا مستمع. كذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن نقول إن السامع هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية السجدة، فلا يسن للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ. أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ. هذا من حيث التعليل. أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل. إذن فالذي يستمع إلى قراءة الإمام إلى قراءة القارئ، إذا سجد القارئ سجد. فعندنا الآن ثلاثة: قارئ، والثاني مستمع، والثالث سامع. الذي يسن له السجود هو القارئ والمستمع، أما السامع فلا يسن له. فإذا قال قائل: كيف لا يسن له وقد سمع آية السجدة وسجد القارئ؟ نقول: لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ. ولهذا قال المؤلف: دون السامع. يقول: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. إن لم يسجد القارئ لم يسجد من؟ المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. طيب، وعندنا دليل غير التعليل، حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. فقوله قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه، لم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقر. إذن فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لم يسجد المستمع. ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال به بعض العلماء، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ، وهما من المفصل. ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام، لم يسلم إلا في السنة السابعة، فأين النسخ؟ لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت على أتم على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع. والتعليل واضح، لأن المستمع فرع وتابع للقارئ فإذا المسجد لم يسجد. طيب، هل له أن يذكره؟ هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد؟ نقول إن احتمل الأمر أنه ناس، أحيانا ينسى الإنسان، فليذكره. أما إذا لم يحتمل، مثل أن يقول عندما بدأ بقرأ قال الآن اقبلنا على السجدة، إذا لم يحتمل أنه نسي فلا يذكره، لأنه تركها عن عمد، ليبين مثلا إذا كان متبوعا، إذا كان طالب علم متبوعا، ليبين أن سجود التلاوة ليس بواجب. إذن ففي المسألة التفصيل، إن غلب على ظنك أنه قد نسي فذكره، وإلا فلا تذكره. قال المؤلف: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. ثم قال: وهو، أي سجود التلاوة، 14 سجدة. يعني آيات السجود التي في القرآن 14 سجدة فقط، لا تزيد ولا تنقص. ما الدليل؟ الدليل السنة، فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود، فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فهي توقيفية. فنقول: ما صح مرفوعا فأمره ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد، فالموقوف فيها له حكم الرفع. إذن ما هو الدليل؟ يلا أجب. ما سمعت؟ ها؟ وش الفائدة من جيك؟ أنا ودي أجيب ذهنك تروح أنت. يمكن؟ طيب، ودي تجي أنت وذهنك إن شاء الله. طيب، من يفهم؟ نعم، رهيب. السنة. نعم. المرفوع ظاهر، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد. ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل. طيب، وقول المؤلف 14 سجدة، لماذا لم يقل 14 سجدة؟ المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث، صح؟ إذا كان المعدود مذكرا مؤنثا صار أول العدد المركب مذكرا وآخره مؤنثا، وإذا كان المعدود مذكرا صار أول العدد مؤنثا وثاني مذكرا. فتقول: 14 امرأة و14 رجلا. طيب، يقول: في الحج منها 2، عندي عدها في الشرح. قال: في الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك سجدة محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له. وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه، إذن فلنسجد. طيب، الرعد: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. طيب، النحل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في الإسراء إذا تتلى عليهم إيه؟ لا لا في الإسراء، في الإسراء إن الذين أُوتِلَ من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب.